الحمد لله، الحمد لله الجواد الكريم، فتح لعباده أبواب خيراته وأفاض عليهم من جزيل هباته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بشرنا وأنذرنا بآياته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما أجمل عظاته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا وإن من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره الصلاة، ثانية أركان الإسلام ودعائمه العظام، هي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. من حفظها حفظ دينه، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. هي عمود الديانة ورأس الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقد ابتدأنا حديثنا في الجمعتين الماضيتين بالحديث عن ندائها وعن إمامها، واليوم حديثنا عن جماعتها. يا أهل الصلاة، إن الإسلام لم يكتف من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع الذي يعيش فيه، ولكنه دعاه دعوة قوية إلى أدائها في جماعة المسلمين وفي المساجد. فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير في تفسيره: أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا معهم ومنهم. وقد شهد الله سبحانه وتعالى لمن يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد بالإيمان، حيث قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما أعظم أجر السعي إلى الصلاة جماعة في المسجد، يكتب الله أجر صاحبها ذاهبا وراجعا. فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. بل إن الفضل أعظم. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. الله أكبر، ما أعظم أجر الخارج إلى المسجد. يدرك المرء المسلم يوميا بخروجه للصلوات الخمس أجر من خرج للحج محرما 5 مرات. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يعد نزلا مكانا في الجنة للمحافظين على الجماعة. فقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. ومما يدل على فضل صلاة الجماعة ما بشر به نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، صححه الألباني. وأهل المحافظة على صلاة الجماعة هم أقرب الناس في يوم المزيد إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد، وإنه شأن عظيم الشان، هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن، وقت صلاتنا وأذان، والسابقون إلى الصلاة هم الأولى، فازوا بذاك السبق بالإحسان. سبق بسبق، والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. من سبق إلى صلاة الجماعة كان سابقا في ذلك اليوم، يوم المزيد، لمقابلة ربه ورؤيته. ومن تأخر عن الجماعة تأخر في ذلك الميدان. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك، فهنا قربان، قرب بقرب، والمباعد مثله، بعد ببعد، حكمة الديان. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد، ومنابر الياقوت والعقيان. هذا وأدناهم، وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان. ولذا كان سلفنا الصالح أحرص ما يكون على صلاة الجماعة، حرصوا عليها في سلمهم وحربهم، وفي صحتهم وسقمهم، بل وحتى عند النزع وقرب موتهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة الجماعة في مرض قومه، كان يخرج محمولا بين رجلين حتى يقعدانه في الصف في مرض الموت. وهذا ربيعة بن يزيد رحمه الله يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. ولقد مرض أحد الصالحين من التابعين واسمه ثابت بن عامر، مرض فسمع أذان المغرب فقال لأبنائه: احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت مريض وقد عذرك الله. قال: لا إله إلا الله، أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لأجيب، والله لتحملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد، فلما كان في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب قبض الله روحه. سبحان الله، أين نحن من هؤلاء؟ وكان إبراهيم المروزي يشتغل بصياغة وطرق الذهب والفضة، فإذا رفع المطرقة فسمع الأذان لم يردها. وهذا محمد بن علي الحفار الغرناطي رحمه الله. قال ابن الخطيب: قد بقي الحفار نحوا من 2 أو أزيد يخرج للصلوات الخمس، يهادى بين رجلين لشيء كان برجله، حتى كان بعض أصحابه يقول: الحفار حجة الله على من لم يحضر الجماعة. إن هؤلاء الصالحين يا عباد الله، إن هؤلاء الصالحين كانوا بشرا مثلنا، ولهم أعمال وأولاد ومسؤوليات، ولكنهم جعلوا من أهم مهماتهم المحافظة على الجماعة في المساجد، فما فاتتهم الدنيا ونحسب أنهم غنموا الآخرة. أيها المصلون، إننا نرى اليوم من الناس تساهلا عظيما في الصلاة مع الجماعة، فمن الناس من لا يرى في المسجد أبدا وفي جميع الصلوات، ومنهم من لا يرى إلا في الجمعة وقد يسكن بجوار المسجد ويسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة. ألا والله ما أصبره وما أقسى قلبه حينما يسمع الأذان 5 مرات ولا يجيبه. إنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادا كثيرة وجموعا غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون المساجد، وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته ويقول لهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فيعرضون عنه وهم يقولون بلسان حالهم لا نريد الصلاة ولا نريد الفلاح. أي حرمان أعظم من هذا؟ فيا من أعرضت عن المنادي، فيا من أعرضت عن المنادي، وكم ركعتها في بيتك معرضا عن الراكعين. إن المؤذن يقيم عليك الحجة في اليوم والليلة 5 مرات، والملك يكتب عليك التثاقل عن الحضور ويسجل عليك الغياب في محفوظة تعرض عليك يوم القيامة أمام الله، في محفوظة تعرض عليك يوم القيامة أمام الله وتوضع في ميزان عملك، فماذا أنت فاعل؟ فماذا أنت فاعل لربك وقتها؟ تركت صلاة الجماعة وتهاونت بها واقتدى بك أبناؤك فصرت قدوة في الشر بدلا من أن تكون قدوة في الخير، فهل ترضى لنفسك؟ هل ترضى بأن تكون مع الخوالف؟ هل ترضى بالعقوبة؟ هل ترضى بوصف النفاق؟ أخالك إن كنت عاقلا لا ترضاه، أخالك إن كنت عاقلا لا ترضاه، فإذا كنت لا ترضاه فأجب، أجب داعي الله، أجب داعي الله، وحافظ على صلاة الجماعة. يا قومنا يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، وآمنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم ولي ولكم، أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، يا أهل الصلاة، يا أهل الصلاة، إن صلاة الجماعة واجبة على كل رجل مسلم عاقل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك يقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير: استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى أن قال سبحانه فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، أي دليل أعظم من هذا يبرهن على وجوب صلاة الجماعة؟ ففي حال الحرب والأشلاء تمزق والرؤوس تفرق والدماء تسيل والخوف قد ملأ النفوس يوجب الله صلاة الجماعة. ليس هذا فحسب، بل ويأتي الشرع الحكيم بصفات متعددة لصلاة الخوف بكيفيات مختلفة تتناسب وحال المقاتلين في كل عصر وموقعة. فكيف يصنع وماذا يقول من هو آمن في بيته يهنأ بطيب العيش ورغد الحياة، يستثقل خطوات يخطوها إلى المسجد في دقائق معدودة ليبقى حبيس الهواء والكسل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز. ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث أن من صلى في بيته متخلفا عن الجماعة بغير عذر فصلاته باطلة. ألا فليتق الله أولئك القاعدون في البيوت. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. هذا ما قاله عبد الله بن مسعود عن مكانة صلاة الجماعة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمهم على من تخلف عنها. إن الصحابة كانوا يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق، ينبذونه ويهجرونه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر عظيم يفعله مع المتخلفين عن أداء الجماعة، قال: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كهذا وهو أرحم الخلق إلا لعظم هذا الأمر ولأهميته ولخطورته. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فبالله عليكم بعد هذه الآيات المحكمات والأحاديث البينات يأتي من يتعذر بأن صلاة الجماعة سنة، يأتي من يتعذر بأن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة ليعلق عليها شماعة كسله وتهاونه. ألا فلنتق الله ألا وإن الموت في رقابنا فيا مرحبا بالموت على سنة وعبادة وصلاة، وعياذا بالله من موت يأتي صاحبه وهو غافل عن الجماعة متثاقل، عن إجابة مناديها متكاسل. نعوذ بالله من موت كهذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أنفسنا وذرياتنا وأبنائنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ثبت طائعهم واهد عاصيهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أيقظ قلوب القاعدين عن الجماعة في البيوت، اللهم أيقظ قلوبهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم أعنهم على الصلوات كلها، اللهم أعنهم على الصلوات كلها، اللهم املأ بهم بيوتك، اللهم املأ بهم بيوتك، اللهم املأ بهم بيوتك، اللهم افتح على قلوبهم قبل الممات، اللهم افتح على قلوبهم قبل الممات، اللهم افتح على قلوبهم قبل الممات، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم وقنا شر أنفسنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والآثام واقبض أرواحنا على توحيد وعبادة وسنة يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ولعدوهم مذلا وقاهرا، اللهم كن لهم ناصرا ولعدوهم مذلا وقاهرا، اللهم كن لهم ناصرا ولعدوهم مذلا وقاهرا. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق، اللهم اجعل السنة حاكمة لهم لا عليهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة يا من له الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.